بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو القياس لغة وشرعا؟
ما هو القياس لغة وشرعا؟
عندك هذا؟ لماذا بقي التسوية بشيء بشيء وإلحاقه به لثبوت ماذا؟ لثبوت المساواة بينهم والتشابه. طيب، وهذا منتفي في حق الله عز وجل، لأنه لا لأن التماثل والمساواة بين الخالق والمخلوق منتفي. طيب، والقياس المنفع عن الله عز وجل يشمل أنواع من القياس، فما هي؟ وما هو الحاق فرع بأصل؟ لماذا؟ لثبوت علة جامعة بينهما، هي التي اقتضت المساواة التسوية والتماثل بينهما في الحكم. والثاني ما هو؟ قياس الشمول. كيف؟ الاستدلال بكلي على جزئي من أجزائه. طيب، وهذا القياس كله مبني على ماذا؟ هذا القياس كله ها؟ على ثبوت هذا في حق الله، يعني أن يكون لله عز وجل نظير ومثيل. يعني فهذه الأقيسة مبنية على وجود تماثل بين المقيس والمقيس عليه، وإذا انتفى التماثل بين الخالق والمخلوق فيبطل استخدام القياس في حقه. ولهذا يا أخوان العلماء يقولون الأسماء والصفات لا تثبت بالقياس، الأسماء والصفات لا تثبت بالقياس، لأن القياس متوقف على وجود المثيل، والله لا مثل له في أسمائه وذاته وصفاته، إذن فلا قياس. وبقي نوع من أنواع القياس وهو ما يسمى بقياس الأولى، فهل هذا أيضا مما لا تثبت به الأسماء مما لا تثبت به صفات الله سبحانه وتعالى؟ عندك يستدل به على إثبات الأسماء، على إثبات الصفات، يستدل به على إثبات الصفات لكن لا على وجه الإطلاق. طيب، وهذا يدلنا على ماذا؟ كون الاستدلال بالقياس الأولى ليس على وجه الإطلاق ولكن بشروط وقيود، يدل على ماذا؟ على أن الأمر توقيفي، وإنما يستدل به من باب ما يقال محاججة نفاة الصفات بما استدلوا به. ووجه إخوان ذكر أهل العلم لقياس الأولى في بعض الصفات وأنه يستدل به، مع أن الأصل أن الأسماء والصفات توقيفية، لأن نفاة الصفات والمخالفون في هذا الباب يعني خلافهم كان مبنيا على الدلائل العقلية، كان مبنيا على ماذا؟ على الدلائل العقلية، يستدلون بأمور عقلية. فقام أهل السنة والسلف وأئمة العقيدة السلفية وأرادوا إلزامهم بما يحتجون به، فكان مما حاججوهم به هذه الحجة التي هي مال إخوان من الحجج العقلية، وهي أن معطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به، وهكذا أيضا يعني كل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أولى به، لأنه لا شك أن الخالق ليس هو كالمخلوق، إذن فإذا كان الكمال ثابتا للمخلوق فالخالق أولى به، وإذا كان النقص منتفيا عن المخلوق ومتنزها عنه فالخالق أولى بالتنزه. وهذا يا أخوان من المحاججة العقلية، لكن كما سمعتم أن هذه القاعدة ليست على الإطلاق بل هي مقيدة في طرفيها. طيب، قال العلامة ابن الراس هنا وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، لكن هل يا أخوان على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال، أم أن استعمال هذا القياس معاضدة وتأكيدا لما ثبت حكمه في التوقيف؟ الجواب معاضدة وتوكيدا لما ثبت حكمه في التوقيف نفيا وإثباتا. ولهذا كل ما استعمل فيه قياس الأولى في الإثبات نجد أن أصله نجد أن أصله في مال إخوان أو نجد أن حكمه الذي استدل به عليه ثابت في القرآن والسنة، ثابت في القرآن وفي السنة. يعني مثلا لا نجدهم استدلوا بقياس الأولى على إثبات صفة لله وليس لها أصل في القرآن والسنة ولم تثبت في القرآن وماذا والسنة، ولا استدلوا بقياس الأولى على نفي نقص من غير أن يكون الشرع قد دل على ماذا يا إخوان، على تنزيه الخالق عن هذا النقص، فدل هذا على أن الاستدلال به تابع للقرآن والسنة لا على وجه الانفراد. قال رحمه الله: إنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق. وهذا يا إخوان فيه إشارة إلى قيد من قيود الاستدلال بقياس الأولى، قوله أمكن أن يتصف به الخالق. طيب، فالخالق أولى به من المخلوق، لأن قوله أمكن أن يتصف به الخالق هذا مضمونه، هذا مضمونه ومعناه أنه لا بد أن يكون هذا الكمال الذي هو كمال في المخلوق حتى يكون الخالق أولى به لا يكون متضمنا لما لا يجوز إثباته في حق الله، يعني كان يكون متضمنا لنقص، وإن كان هو كمالا في المخلوق إلا أنه ماذا إخوان يتضمن نقصا، يتضمن ماذا إخوان نقصا، فإثباته في حق الله ينافي ما ثبت له سبحانه وتعالى من الكمال. طيب، ومثلوا في هذا إخوان كما بين هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الأكملية بالأكل والشرب. فقدرة المخلوق على الأكل والشرب وعلى النكاح هذا كمال فيه، والعاجز عن الأكل والشرب وعن النكاح والزواج هذا نقص فيه، لأن الذي لا يقدر على الطعام والشراب والأكل والشرب هذا لمرض فيه، فالقادر يدل على أنه ما يفعل على أنه صحيح، وهكذا القادر على الزواج يدل على تكامل صفاته، والعاجز يدل على نقص فيه تتعلق بهذا الباب. طيب، هذا كمان في المخلوق، فهل يقال الخالق أولى به؟ الجواب إيش؟ لا، لأن الاستدلال بقياس الأولى في إثبات الكمال لله عز وجل ألا يكون مال إخوان كما قال هنا وأشار علامه الراس أن يمكن اتصاف الخالق به، بمعنى أنه لا يكون متضمنا لنقص، فإن تضمن هذا الكمال في المخلوق نقصا فلا يقال الخالق أولى به، لأن الأكل والشرب والنكاح كمال في المخلوق لكن كماله فيه متضمن لنقص، وهو مال إخوان وهو الحاجة، الحاجة إلى مال إخوان، إلى هذه الأمور، الحاجة إلى هذه الأمور. ولا شك أن الاحتياج إلى هذه الأمور في حق الله عز وجل ينافي كمال غنى وينافي كمال قيومية، الله عز وجل حي قيوم أي قائم بنفسه لا يحتاج في قيامه إلى ماذا؟ إلى غيره، والله عز وجل غني، وكمال غنى ألا يكون محتاجا إلى مال إخوان إلى غيره، ألا يكون مال إخوان محتاجا إلى غيره. إذن فالاستدلال بقاعدة يعني ماذا الأولى أن كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به هذا ليس على الإطلاق، بل بشرط ألا يكون متضمنا لنقص، وهذا هو معنى قول العلامة الهراس رحمه الله وأمكن أن يتصف به الخالق، وكلام هنا مختصر من كلام شيخ الإسلام في الرسالة الأكملية. طيب، ثم قول هنا، فطيب ثم أيضا يا إخوان لو ذكرنا مثالا على هذه المسألة، لو ذكرنا مثالا على هذه المسألة من صفات المخلوق أنه ماذا إخوان يتكلم من صفات الكلام، وهذا كمال في المخلوق، والأخرس ناكس، الأخرس الذي لا يقدر على الكلام هذا نقص فيه عند الناس، والكمال في المخلوق عندهم في الإنسان أن يكون متكلما ناطقا ليس بأخرس، ليس ماذا إخوان بأخرس. طيب، لا شك هنا أن هذا مما استدل به على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن قيل لهم أنتم تثبتون صفة الكلام للمخلوق وترون أن هذا كمال، أن هذا كمال فيه، وأن من فقد صفة الكلام فهذا ماذا يا إخوان نقص فيه، فيقولون إذن ويقولون لهم وهذا الكمال الذي في المخلوق إنما استمده من ماذا يا إخوان استمده من الخالق، يعني الخالق هو الذي مال إخوان أعطاه إياه وهو الذي أكرمه به، فكيف يكون سبحانه وتعالى هو الذي أعطى غيره هذا الكمال ويكون فاقدا له؟ إذن فما دام أن هذه الصفة كمال بالمخلوق والله عز وجل هو معطي هذه الصفة للمخلوق فيكون أولى بذلك، فيكون هذا أخوان أولى بذلك. ويؤكد هذا أخوان أن معطش أن فاقد الشيء لا يعطي، أن فاقد الشيء لا يعطي، ومعطي الكمال أولى بالاتصاف به، معطي الكمال أولى بالاتصاف به. ولهذا أخوان انظروا، يعني مثلا رجل طبيب أو رجل يدرس الطب، هل يمكن أن يدرس الطب وهو فاقد للعلم بماذا أخوان بهذه الصفة، يعني يدرس الطب وهو غير طبيب، أم لا بد أن يكون طبيبا حتى ماذا أخوان يدرس؟ لا بد أن يكون متصفا بصفة الطب أو مهندس. وهكذا أيضا الذي يعلم علوم الشريعة لا يعلمها مع ماذا أخوان؟ مع جهله. ولهذا يقولون فاقد الشيء لا يعطي، وإنما يعطي الإنسان ما كان ماذا أخوان متصفا به، ما كان متصفا به. هذا عموم معنى أن معطي الكمال أولى به، لأن المخلوق إذا اتصف بصفة كمال فإنما أعطاه إياها الخالق، وهو الذي ماذا أخوان خلقها فيه. إذن فلا بد أن يكون متصفا بصفة إيش؟ بهذه الصفة. كيف يعطي الكمال وهو ماذا أخوان فاقد له؟ لكن لو نظرنا إلى صفة الكلام، هل إثباتها بمجرد الاستدلال بقاعدة الأولى؟ الكلام لا، الجواب لا، بل الأصل أن صفة الكلام ثابتة إلا بالقرآن والسنة، وإنما حصل الاستدلال بقاعدة الأولى لمحاججة الخصوم الذين أرادوا نفي صفة الكلام بالطريقة بالطرق العقلية والدلائل ماذا أخوان العقلية، وهذا من باب محاججة الخصوم بنفس دليلهم، بنفس ماذا أخوان دليلهم. قال وكل نقص تنزه عنه المخلوق، فالخالق أحق بالتنزه عنه. وهذا ليس على الإطلاق، وهذا ماذا أخوان ليس على الإطلاق، لأن من النقائص التي يجب على المخلوق أن يتنزه عنها وهي نقص فيه ما هو واجب إثباته لله عز وجل. فمثلا من النقص في حق المخلوق أن يتكبر، ماذا يقول؟ أن يتصف بصفة الكبر، وأن يشتمل على صفة ماذا يقول؟ يعني ماذا؟ وأن تأخذه نفسه بالعزة التي يحصل معها ماذا يقول؟ رد الحق ونحو ذلك. ومع هذا، هذا من صفات الله عز وجل التي لا يجوز نفيه عن الله. لهذا قال الله سبحانه وتعالى الكبرياء ويش ردائي والعز إزاري من نازعني فيه ما عدلته. إذن كيف يقال كل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه؟ هذا لا يقال على وجه الإطلاق، وإنما يقيد بما لم يأتي الدليل الدال على أن الله سبحانه وتعالى إنما تنزه على أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر عباده بالتنزه عن هذه النقائص لما فيها من الفساد، يعني ما لإخوان في حقهم، وأيضا لأنها مزاحمة لله عز وجل في ما لإخوان في خصائصه. ومعلوم يا إخوان أن مزاحمة الخالق في خصائصه هذا نقص في حق من يزاحم الله عز وجل ما لإخوان في خصائصه. فما دام أن الكبرياء من خصائصه والعز من خصائص الله سبحانه وتعالى، كمال العز من خصائصه لأن هذا من مقتضى كمال ربوبية الله عز وجل، إذن فاتصاف المخلوق به نقص في حقه، لأنه يطلب ما لا حق له فيه، ما لا مال يا اخوان حق له فيه، وهذا نقص. وهكذا ايضا يعني ماذا المخلوق نقص في حقه ان يدعي الالوهيه، هذا نقص في حقه يجب عليه ان يتنزل لان هذا من خصائص الله. فلا يقال هذا النقص الذي يتنزل عنه المخلوق الخالق وحق مال يا اخوان بالتنزه عنه، هذا لا يقال. طيب هذا مال يا اخوان لا يقال، ولكن يقال فيما لا يكون النقص الذي تنزه عن المخلوق إنما تنزه عنه إما يعني ما يا إخوان لكونه يعني ماذا وجب تنزه عنه لثبوت مضرته فيه. فالكبر يا إخوان فيه مضرة على المخلوق، ولهذا يدفع صاحبه إلى رد الحق وإلى ماذا وإلى احتقار الناس، إذن فيه مضرة. وأيضا لأنه ماذا يا إخوان من خصائص الله سبحانه وتعالى، فليس ليس الوجه الثاني من القاعدة أيضا على وجه الإطلاق، بل لابد أن يكون مقيدا بالشرع. طيب ومثاله الصحيح مثلا يا أخوان، مثاله الصحيح المرض، المرض نقص في حق المخلوق، أو العجز نقص في حق ماذا المخلوق. طيب يقال النقص كل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، أولى بالتنزه عنه. إذن فما دام أن المخلوق يتنزه عن العجز ووجود العجز نقص في حقه، أو المخلوق يتنزه عن المرض ويرى أن المرض نقصا في حقه، فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالتنزه عن ذلك. هذا لا على وجه الانفراد. ولو نظرنا في كل نقص تنزه عن المخلوق والخالق أولى بالتنزه عنه لوجدنا أن هذا النقص ثبت نفي عن الخالق بما يقال بالقرآن والسنة، إما على وجه التفصيل وإما على وجه مال إخوان الإجمال. على وجه التفصيل مثلا مال إخوان، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا على وجه التفصيل، نفي لبعض النقائص على وجه التفصيل. وأما على وجه الإجمال، وأما مال إخوان على وجه الإجمال، فجميع الأدلة الإجمالية الدالة على مال إخوان على التنزيه، جميع الأدلة الإجمالية الدالة على التنزيه في قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، وهذه من صفات المخلوق، فالخالق ما يقال متنزه عنها. هذا حاصل كلام على هذه القاعدة. قال وكذلك قاعدة الكمال الذي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهم موصوف بصفة بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. لكن أيضا يقال لا بد من أن يقيد بما سبق، هو أن لا يكون هذا الكمال في المخلوق متضمن لنقص، أن لا يكون هذا المخلوق يتضمن نقصا. وهذا الكلام يا إخوان فيه يعني إشارة إلى ما سبق ذكره من أن التعطيل أشد من ماذا؟ من التمثيل، لأنه قال هنا إذا قدر اثنان أحدهم موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني. لماذا يا إخوان؟ لأن المتصف بالصفة يعني ما يا إخوان فيه وجود، ثبت في حقه شيء من الوجود ووجود الصفة ولو على وجه الناقص، وعدم المتصف يعني ما يا إخوان تعلق في حقه العدم، والعدم ما يا إخوان نقص، والعدم ما يا إخوان نقص. ولهذا كان المعطل أشد مذهبه أشد قبحا من مذهب مال إخوان الممثل، لأن مذهب التمثيل فيه إثبات نوع من الوجود، والوجود إجمالا أكمل من مال إخوان من العدم، والوجود إجمالا أكمل من ماذا؟ من العدم. ولهذا إخوان انظر الآن الفرق بين يعني الحيوان والجماد، أن الحيوان قابل لمال إخوان للصفات، والجماد غير قابل لماذا؟ لمال إخوان للصفات. فإذا قيل الجماد الجدار لا يظلم، هل هذا كمال فيه؟ ليس مال إخوان بكمال، لأن عدم ظلمه لعدم مال إخوان قابلية المحل لهذه الصفة، فلم يكن هذا كمالا. أما إذا قيل فلان لا يظلم مع قدرته على ذلك وهو قابل لفعل الظلم كان هذا مال إخوان كمالا فيه. ولهذا تأتي معنا في هذه القاعدة أن ما يتعلق بمال إخوان بنفي النقص أنه كمال في حق من نفي عنه إذا كان قابلا لمحله وكان مال إخوان قادرا عليه. أما انتفاء النقص لعدم قابلية المحل فهذا لا يكون كمال. وهذا يرجع إلى هذه القاعدة أنه إذا قدر اثنان أحدهم متصف بصفة والآخر مال إخوان غير متصف لعدم قابلية لهذه الصفة، لا شك أن القابل للصفة أكمل مال إخوان من غير القابل، لأن القابل لها فيه يثبت له شيء من الوجود، وغير القابل يثبت في حق العدم، والوجود في الجملة وفي العموم أكمل من مال إخوان من العدم. قال وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهم موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمه نقصا. وهنا يقول لا بد من تقييده أيضا كما سبق، لئلا يكون هذا الكمال يتضمن ايش؟ نقصا. وايضا هذا الاستدلال ما هو ليس على وجه الانفراد، بل هو عائد الى ما دل القران ودلت السنه على ماذا يقال؟ على ثبوته. قال شيخ الاسلام رحمه الله فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله فيه تقرير لوجوب إثبات الصفات، فيه تقرير لمال إخوان لوجوب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وهكذا رسله أعلم بالله من غيرهم وأصدق حديثا أو أحسن حديثا وأصدق قيلا يعني ما يا إخوان من غيرهم، وهم صادقون فيما يقولون ومصدقون من ربهم سبحانه وتعالى فيما يبلغون. وهذا كله يدل ويقتضي أن ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله أو رسله عليهم الصلاة والسلام من الصفات أنه حق ثابت لله عز وجل. لماذا؟ لأن انتفاء ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام انتفاء ذلك، هذا إنما يتوقع ويحتمل إذا صدر الكلام ممن ليس هو أعلم بنفسه فيما يخبر به عن نفسه، أو أعلم بمن يخبر عنه يعني ما يخبر من الصفات والأسماء. وهكذا يتوقع إذا صدر الكلام ممن يحتمل في حقه الكذب أو عدم الفصاحة وعدم ما يخوان البلاغة في الكلام وعدم ما يخوان الصدق. فانتفاء الصفات التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام إنما يعني ما يخوان يتوقع ويتصور إذا انتفت هذه الصفات، وهو العلم، وهكذا أيضا ما يخوان الصدق وحسن الحديث وبلاغته، فإن توفر هذه الصفات في المخبر عن نفسه وعن غيره بشيء يقتضي القطع بثبوت ما أخبر به، لأن عدم ذلك إنما يسلم لو احتمل عدم وجود هذه الصفات كعدم العلم أن يكون الله عز وجل ليس عاليا بنفسه، وهكذا رسوله ليس عالما بربه، أو عدم الصدق هو أن يكون الله سبحانه وتعالى أو رسوله ليس صادقين فيما يخبران به، أو عدم البلاغة بحيث أنه يحتمل أن يخبر يعني ما يا إخوان بما هو على خلاف الواقع، أن يخبر بما هو على خلاف الواقع لعدم الفصاحة، والفصيح قد يعبر عن الشيء بما لا يدل عليه، بما يا إخوان بما لا يدل عليه. إذن فانتفاء الصفات متوقف على انتفاء هذه الصفات أو انتفاء ما يا إخوان بعضها، وهذه الصفات يعني ما يا إخوان متوفرة في خبر الله عز وجل وفي خبر رسول عليه الصلاة والسلام، وهو العلم والصدق وحسن ماذا الحديث. إذن فهذا يقتضي ثبوت ما أخبر به الله وأخبر به رسول عليه الصلاة والسلام يعني ما يقام من أسماء الله ومن صفاته. قال رحمه الله شرح قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسل عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، الله أعلم بنفسه وقد أثبت له يده وهو صادق وكلامه أحسن الكلام، وقد أخبر عن نفسه بما يدل على أنه ما الإخوان متصف بهذه الصفة. احتمال أن لا يكون احتمال أن المقصود عدم إثبات الصفة هذا إذا كان المخبر ليس عاليا بنفسه، لأنه ما الإخوان قد يخبر بجهل أو يكون غير صادق بمعنى يكذب أو غير فصيح بمعنى أنه يريد الإخبار عن نفسه بشيء فيعبر بعبارة لا تدل على ماذا على المقصود. ولا شك أن هذا منتف عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن فما أخبر به فهو حق وهو ما يا إخوان حقيقة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وليس على ما يقوله المعطلة والمحرفة الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون. قال العلماء الراس وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب، إما الجهل، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية يعني العلم بها تعلق العلم بالمعلوم. قال وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. وعلى هذا يا اخوان فالمعطل والمحرف لنصوص الصفات وهكذا ايضا المفوض قوله لازم عليه نسبة احد هذه الامور الى الله عز وجل، وهو مثلا فالتفويض القول بما يا اخوان بان الصفات او بعضها لا يعلم الناس معناه، لا يعلم مال يا اخوان معناه، معناه ان مال يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى ليس احسن كلامه، ليس احسن ايش حديثا، لانه خاطب الناس بما يفهمون، خاطب الناس مال يا اخوان بما يفهمون، او انه ليس بصادق تعالى الله عن قول المعطله والمحرفه والمفوضه علوا كبيرا. لكن لما كان الله عز وجل عالم بنفسه صادق فيما يخبر به وكلامه احسن الكلام ورسوله كذلك مع النص والشفقة والرحمة من الله سبحانه وتعالى لخلقه ومن رسوله عليه الصلاة والسلام لأمته، دل هذا على أن ما أخبر به سبحانه وأخبر به رسوله من الصفات والأسماء على حقيقته معلوم معناه على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فالمعطل والمحرف والمفوض قوله لازم عليه مال يا أخوان إضافة شيء من هذه النقائص إلى الله وإلى مال يا أخوان وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، والله سبحانه وتعالى كذلك عالم بخلقه وهو أعلم بنفسه من غيره، وما يا إخوان أعلم بنفسه من غيره، كما أنه ما يا إخوان أيضا كلامه أحسن الكلام وأصدق الكلام، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قبل ذلك رحيم بالأمة ورحيم بالأمة، الله رحيم بعباده ونبينا عليه السلام رحيم بأمته، وهذا كله يقتضي تمام النصح والبلاغ والبيان والإيضاح، وأن لا يبقى شيء إلا وهو واضح المقصود واضح الدلالة، يعني ما يا أخوان يستفيد منه العباد هداية في دينهم وفي عقيدتهم وفي مال يا أخوان وفي أخراهم. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وكيف تكون الهداية بما المقصود منه خلاف ظاهره، أو بما ظاهره لا يعلم معناه، يعني مجهول المعنى بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يدرى ما المقصود منه. وهكذا أيضا كيف تكون الهداية فيما يعني ما يا أخوان ليس المقصود منه ما دل عليه ظاهر الكلام، لأن هذا نوع المال يا أخوان من التلبيس، كيف يخاطب الناس بما يفهمون من ظاهر معنى والمقصود خلاف هذا مال يا أخوان الظاهر. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول عن نبيه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا كل مال يا أخوان يعني ما سبق ذكره في حق الله وفي حق رسوله ينافي مذاهب التعطيل والتحريف والتمثيل، وهكذا أيضا مال يا أخوان التفويض. قال فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك، ولهذا أوتي جوامع الكلم، وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء. قال والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق كما سبق. قال وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، يعني فلا يخبر بشيء والمقصود منه خلاف ظاهره، ولا يخبر الناس بشيء وهم لا يدرون ما المقصود منه. إذن فآل أمر المفوضة أهل التفويض عموما أو جزئيا، وآل أمر أهل التعطيل عموما أو جزئيا، إلى أن يتهموا الله ويتهموا رسوله عليه الصلاة والسلام بعدم النص وبعدم البلاغ وبعدم البيان وبعدم النص وبعدم الفصاحة وبعدم الصدق، وهكذا أيضا بعدم العلم، إما جميعها أو بعضها. قال بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. إذن فالتفويض والتعطيل والتحريف يا إخوان كليا أو جزئيا كما قال العلامة الراس ضلال وخذلان، يعني ما يا إخوان نزل بأهله، وخذلان نزل بأهله، فيجب على من يعني مال إخوان وقع في شيء من ذلك ومسه طائف من هذا الضلال أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتضرع إليه وأن يفتش عن واقعه وأن يحاسب نفسه وأن ينظر في ذنوبه وفي بغيه وفي ظلمه لنفسه أو في ظلمه لعباد الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع الظلم، فإن ذلك كله يقتضي الخذلان والضلال يوما من الدهر، ويقتضي مال يا أخوان سوء الخواتيم يوما من الدهر. فالواجب على جميع إخواني في الله أن يعني مال يا أخوان نحاسب أنفسنا، وأن يعني نتجرد للحق، وأن نفهم القرآن والسنة على وفق مذهب السلف وعلى الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وألا نذهب ذات اليمين وذات الشمال بتلمس الشبهات أو بالتماس الأقاويل من هنا ومن هناك، وهكذا النظر إلى أطراف الأدلة التي تؤيد المقصود ولو كان على خلاف الحق، فإن هذا يؤذي بصاحبه ويفضي بصاحبه إلى أن ينحرف، وربما انسلخ عن الدين الكلية، لأن البدع والضلالات هي بريد الزندقة وبريد الردة. ولهذا قال أهل الأهواء أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وهم من يحكمون أهواءهم في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يلتزمون ولا يقفون عند حدود الله وعند أحكامه وشرعه وقواعد دينه، وهذا والله خطر عظيم على صاحبه في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الضلال وأن ينجينا من خزي الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير، وبهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين. Thank you.